إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم صحتك في وعيك، مع تحيات الخدمات الطبية العسكرية شعبة الطب الوقائي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الأكارم، أحبتنا في كل مكان، ومجاهدين الأبطال، رجال الرجال في ميادين العزة والكرامة، أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتك في وعيك. وفي هذه الحلقة التي سنكون من خلالها معكم مستمعين الأكارم، أحبتنا في كل مكان، ومجاهدين الأبطال، مع تفاصيل جديدة ومعلومات مهمة نحاول التطرق إليها في هذا اليوم وفي هذا الصباح الذي سنكون من خلاله معكم بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الدكتور عبد السلام الشيخ، دكتور صيدلي، وللحديث عن سوء استخدام المضادات الحيوية. معروف مستمعين الأكارم أحبتنا في كل مكان هذه الخاصية التي ربما هي منتشرة وبشكل كبير جدا في أوصاد مجتمعنا وفي أوصاد مجاهدينا، لأبسط الأمراض ولأبسط ما يتعرض له الشخص يستخدم المضادات الحيوية. وبالتأكيد أن سوء استخدام المضادات الحيوية لها تبعات ولها أيضا أضرار ومخاطر متعددة، وهناك أيضا طرق وإرشادات عامة يجب الالتزام بها إن لزم الأمر لاستخدامها. حياكم الله دكتور عبد السلام الشيخ، ونرحب بكم معنا في هذا الصباح.
مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
حياكم الله دكتور. دكتور، لو تطرقنا إلى الشكل الآخر الذي نستطيع أن نقول أنه من أهم المضامين التي نتحدث عنها، لأن هذا الاستخدام أصبح عشوائي خاصة في أوساط، سواء في أوساط مجاهدين أو في أوساط المجتمع بشكل عام، هناك أضرار مخاطر لسوء استخدام المضادات الحيوية، كيف نستطيع أن نحدد هذه أو نعدد هذه الأضرار والمخاطر؟
صحيح، أهم الأضرار والتي يتطرق إليها دائما الأطباء والصيادلة هي وجود مقاومة، وفي هذا الصدد فرصة ألقاها لأحدد للناس وأعرفهم ما معنى وجود مقاومة ضد ذلك المضاد الحيوي الذي استعملته أنا مسبقا. يجي المريض يستعمل حبة أو ثنتين، وجد نفسه متحسنا، يقول خلاص إذن هذا يكفيني وقدنا متعافي. البكتيريا بتقوم تعمل مقاومة ضد هذا المضاد الحيوي لأنه دخل إلى الجسم بشكل ضعيف وبجرعة قليلة. المقاومة هذه لو أجي أنا أستعمل نفس المضاد الحيوي لنفس المريض بعد فترة، كده البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي،
أصبحت أقوى منه،
أقوى من المضاد الحيوي. فبنلجأ أولا إلى أن إحنا ما بلا نعطي مضاد حيوي أقوى وبتكاليف أكثر، وأحيانا ما بلا بعمل مزرعة لمعرفة ما نوع المضاد الحيوي اللي هو سنسيتيف أو تقضي عليه تلك ذلك المضاد الحيوي. فالأضرار هنا بتكون كثيرة، وأهم زي ما قلنا حتى كذلك القضاء على البكتيريا النافعة، وإضافة إلى ما ذكرناه من أنه وجود المناعة في ضد ذلك المضاد الحيوي. كذلك من ضمن العشوائية أنه لو جينا نستعمل مضاد حيوي في غير مثل معان أدوية مخصصة للجهاز التنفسي، أنا لو أقوم أستعملها للجهاز الهضمي بنضر الجهاز الهضمي ولم يستفيد منها الجهاز أو وجود البكتيريا في الجهاز التنفسي. كذلك الاستعمال العشوائي بدون فحص أو بدون وصفة طبية، هذا كذلك بيسبب لنا آثار وأضرار كبيرة يجب الرجوع فيها إلى الصيدلي وإلى الطبيب.
طيب دكتور، قبل أن أتطرق إلى الطرق والإرشادات للاستخدام السليم للمضادات الحيوية، يعني هناك موضوع خطر على بالي الآن، وأنا أتذكر المجاهدين أو حتى أعرف أشخاص أنا شخصيا مدمنون على استخدام حبوب الأضراس أو للمهدئ بشكل عام. هل هذا الإفراط في استخدام مثل هذه الحبوب، هل هذه الحبوب تدخل في المضادات الحيوية أم ماذا؟
هي مجموعة مختلفة تماما عن المضادات الحيوية، لكنها تعتبر كما يزعم بعض الذين يتناولونها زي ما قلت أنت من الأخوة، خاصة مثلا أثناء التخزين، أنه بيكون يزيد الكيف على ما بيعتبر هذا الشيء، وفي هذه الناحية هو يعتبر ضرره أكثر من نفعه بكثير. ولو أن هذا الموضوع خارج عن موضوع المضادات الحيوية، لكن هي فرصة أن نتطرق إلى أضرار المسكنات واستعمالها، خاصة مثلا مع الناس المخزنين. أولا بتزيد حموضة المعدة، فكل المسكنات بلا استثناء ابتداء من الباراسيتامول إلى أقوى واحد من المسكنات هي حمضية، وبالتالي بتزيد حموضة المعدة، وبالتالي مع الأوقات بتتحول إلى قرحة معدية وقرحة إثنا عشرية. كذلك إذا بدأ بتناول حبة فوار أو حبة مسكن في ذلك اليوم، بعد فترة ما عاد بيحصل معها الكيف إلا بتناول جرعة أكبر، وهذا بالتالي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي. ولاحظنا أنه الذي هم مدمنين على أنه ضروري حبة مع القات أو مع التخزينة، بيكون مثلا لو أردنا لها في يجي للمستشفى لعملية أو تخدير، ما بيحصل التخدير إلا بجرعة مضاعفة. وهذا من الأضرار، أنه أصبح الجهاز المركزي مدمن أو متعود على المسكنات، فما بينفع فيه مثلا التخدير العام ولا حتى أحيانا التخدير الموضعي، فأضرارها كبيرة. وإن شاء الله سيكون لنا قادم إذا وجدتم فرصة للمسكنات.
عن المسكنات. وفقط أنا أردت أن أتطرق خاصة ونحن نتحدث عن الإقبال بشكل كبير، سواء المجتمع والمجاهدين، على استخدام العلاج عشوائيا، ومن ضمنها هذه الحبوب التي هي شائعة بشكل كبير جدا وأضرارها كبيرة. ونعود إذن دكتور عبد السلام للحديث عن المضادات الحيوية. هل المضادات الحيوية بشكل عام تضعف المناعة الطبيعية للإنسان إذا ما تكرر استخدامها؟
هذه نقطة مهمة، وكانت المفروض أن تذكر من ضمن الاستعمال العشوائي. يجب أن نترك لجهاز المناعة أن يعمل. في بعض مثلا الفيروسات، احنا لماذا نعطي مثلا بعض اللقاحات وهي عبارة عن فيروس أصلا، بس فيروس ضعيف، احنا نتنبيه جهاز المناعة لكي يشتغل ويعمل أجسام مضادة ضد ذلك الفيروس أو ضد البكتيريا، فبالتالي بيكون متعرف عليها، إذا هجمت مرة أخرى قد الجسم أصبح متعرف عليها. لذلك نعم، يجب على المضاد أنه في استعمالات المضادات الحيوية بعشوائية ستضعف من مقاومة الإنسان والجهاز المناعي في الإنسان، لأنه زي ما قلت لك لم تترك أنت فرصة للجسم أن يقاوم. لدى كل إنسان جهاز مناعي بإذن الله سبحانه وتعالى، لن نجعله خامل أو كسول بمجرد أي بكتيريا ولا فيروسات ولا أي شيء نعالج بالمضادات الحيوية. نترك مجال للمناعة، إلا إذا صار الدكتور يوصي أنه في هذه الحالة يجب أن تستعمل جهاز المناعة حقك، لن يستوعب أو لن يستحمل أو لن يقاوم هذه البكتيريا أو هذه الفيروسات أو هذا المرض، ففي هذه الحالة إحنا بنقوم بأخذ العلاج. والمصادر الطبيعية هي بتكون أكثر جدوى، ونتكلم عنها إن شاء الله.
خلال كم مثلا نترك المجال للمناعة لتعمل بشكل طبيعي؟ كم المدة مثلا؟
أيوة. طيب عندنا مثلا خلال السنة الأولى من عمر الطفل أو من عمر الإنسان، جهاز المناعة عنده لم يتكون بشكل كبير، فلذلك يفضل أنه إحنا نعطيها البدائل من الليمون، شراب زنجبيل أو أي شيء طبيعي، لكي حتى نترك مجال لجهاز المناعة أنه يتكون بشكل طبيعي وشكل سليم في السنوات الأولى. وكذلك في عمر الشيخوخة أو في الكبر نبتعد كذلك، لأنه أصبح عندهم إما في البداية جهاز المناعة لم يكتمل، وفي الكبار جهاز المناعة أصبح ضعيف ومعرض للأمراض. فلذلك جهاز المناعة يجب أن يكون نحرص عليه بالاستعمال والترشيد الآمن لمضادة الفيروسات ومضادة البكتيريا ومضادة الجراثيم، هذه كلها يجب أن احنا يكون للجهاز المناعة دور في أنه أولاً يقاوم، ثم في الأخير نستخدم. ممكن نستخدم، وخاصة المصادر الطبيعية ممكن نستخدمها في أي وقت.
نعم. إذن دكتور نتطرق إلى أهم الطرق، الإرشادات العامة للاستخدام السليم للمضادات الحيوية. هل هناك نستطيع أن نقول أن نفصل طرق محددة معينة بمراحلها، مرحلة أولى مرحلة ثانية مثلا؟
أيوة صحيح. زي ما ذكرنا بعض النقاط سابقا، الوصفة الطبية هذه تأتي في المقدمة، يكون لدى المريض وصفة طبية بحيث أعرف أنا أنه الدكتور قد اطلع على الحالة وحدد له نوع المضاد الحيوي. الشيء الثاني الإرشادات للمريض نفسه، أنه هذا العلاج يجب أن تأخذه بوقته المحدد، وتأخذه في الجرعة كاملة، وكاملا كذلك الجرعة كاملة وفي وقتها المحدد وأيضا بحسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي. لا نهمل ولا ندخل مثلا أدوية إضافة إليه بدون وصفة طبية، لأن هناك من الأدوية ما يلغي عمل ذلك المضاد الحيوي.
أيوة.
مثلا عندنا مثلا أنت تقول أنا بشرب حليب، لو شربت حليب مع دواء اسمه تتراسايكلين مثلا مشهور في الصيدلية يلغي عمل المضاد الحيوي تماما، كأنك لم تأخذ مضاد حيوي. أو مثلا تأخذ مضاد حيوي في حال من الحالات، مثلا تدي للعائلة في حالة الحمل أو الإرضاع يؤثر على العظام ويعمل تكسرات ويعمل هشاشة للعظام، فلذلك أخذ الجرعة وتحديدها من قبل الطبيب هنا يعتبر من الأشياء الأساسية، إلا إذا كان من مصادر طبيعية والتي سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. في هذه الحالة يأخذها الإنسان وهو مطمئن، أما الباقي زي ما قلنا يجب الالتزام بالجرعة والمدة والوصفة الطبية.
هذه الطرق والإرشادات. طيب دكتور، لندخل في موضوع البدائل الطبيعية الآمنة في حال استخدام أو عدم استخدام المضادات الحيوية، كيف يمكن أن نفصل هذا الموضوع؟
نعم، من ضمن أهم وأفضل ما يوجد من البدائل أولا التأثير الكيميائي، لأن معظم المضادات الحيوية هي عبارة عن مواد كيميائية كانت في البداية تستخرج من النباتات والآن أصبحت تخليقية أو صناعية. فالبديل الطبيعي مثلا وجدنا في حالة التسمم الغذائي، لو أخذ الشخص فصين أو ثلاثة من الثوم ودكها على علبة من الزبادي أو الحقين ويشربها، أولا غذاء كامل، ثانيا فائدتها مجربة ومعروفة ومدروسة، فالثوم يحتوي على أقوى المضادات الحيوية الطبيعية سواء موضعيا ولا حتى أن تشرب شربا. الشيء الثالث أنه مأمون لصغار السن للأطفال حتى الرضع، ومأمون كذلك لكبار السن، ولا يؤثر على المناعة ولا يقضي على البكتيريا المفيدة بل يدعم مناعة الجسم. الليمون كذلك من المضادات الحيوية القوية والمعقمة، نعم خاصة للمعدة. أما طبعا الثوم هذا قد يعتبر درجة أولى.
الدرجة الأولى.
أيوة نعم. يأتي بعده الليمون، يأتي بعدها كذلك الزنجبيل. فهناك في الطبيعة يعني نباتات طبية وأعشاب طبية مفيدة جدا للإنسان. فيجب على الإنسان أنه يبتعد عن المضادات الحيوية الصناعية قدر الإمكان، إلا في حالة زي ما قلت لك دي وصفة طبية أو في حالة خطيرة أو يجب استعمال المضاد الحيوي هنا نستعمل. أما البدائل الطبيعية زي ما قلنا الثوم والليمون والزنجبيل هذه أساسية ومفيدة وهي غذاء ودواء.
نعم. إذن دكتور يعني في الأخير رسالة أخيرة للمجاهدين، رسالة طبية بشكل عام، رسالتكم بشكل عام أيضا للمستمع وللمجاهد.
أولا يا أخي العزيز، من خلال دخولنا مع الإخوة المجاهدين سلام الله عليهم في الجبهات كنت ألاحظ مثلا يجي واحد من المجاهدين يقول للصحي ادي لي دواء، أش معاكم اليوم من دواء، وكأنه يبحث عن غذاء أو حاجة مفيدة، لا يدري أن الدواء يجب أن لا نلجأ إليه ولا نضطر إليه إلا في الحالات الشديدة والصعبة. فأنا يعني أرسل رسالة للإخوة المجاهدين أنه لا أطلب دواء ولا أتكلم عن دواء إلا في حالة الضرورة، وإذا أخذت هذا الدواء أقول أنا عاد أحتاجه في أي وقت آخر أكون حرمت مجاهد آخر من هذا الدواء وذلك وخبيه أنا في جيبي. صحيح. أو أعطيه الجمل لأي واحد قد أكون ضريته أكثر من ما أنفعه.
وأيضا سوء تخزين ربما أحيانا سوء تخزين
بعد أخذه. أيوة أكيد. أيوة
ربما تعرض للشمس
أكيد. درجة حرارة عالية أو الرطوبة أو الشمس، نعم هذه كلها قد سبب تلف لذلك الدواء. فلا يفرح الشخص أنه أبحث عني الله الدواء دي لي أجمعكم اليوم، هذه لاحظناها كثير. فيجب أن يعرف أنه يقول الله يجيرني ويكفيني من استعمال الدواء ويمن علي بالعافية، بيلقاها فعلا محققة في حياته وفي أعماله.
هذه أهم نقطة.
نعم.
أشكركم جزيل الشكر سيدي الكريم.
نعم.
تحياتي كل التحية لك ولكل زملائنا في الدائرة الطبية وكل الأطباء الذين يعملون بإخلاص مع مجاهدين الأبطال، شكرا جزيلا لكم. الدكتور الصيدلي عبد السلام الشيخ الذي كان معنا في هذا اليوم في هذا الصباح للحديث عن سوء استخدام المضادات الحيوية. في الختام لا يسعني إلا نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. كنت معكم من أمام الميكروفون محدثكم إبراهيم المطاع، وكذلك من الإعداد الدكتور محمد الغرارة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في وعيك، مع تحيات الخدمات الطبية العسكرية شعبة الطب الوقائي.